إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد خلقنا الله تعالى لعبادته، ونص الله على ذلك في القرآن فقال: وما خلقت الجن، لأنهم خلقوا قبلنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى صرح في القرآن أن القصد من خلقنا عبادتنا لربنا، وأن الله مستغن عن هذه العبادة، وإنما العبادة نفعها وسعادتها وخيرها لنا، أما الله فمستغن عن عبادة الخلق. وإنما أراد الله تعالى أن يكرم من أضاعه وأن يهين ويعذب من عضاه سبحانه وتعالى. أما العبادة فهو غير مستفيد منها، فهو الرب الكامل سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وبعد ما خلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى المستغني المعبود قبل أن يخلق الخلق وبعد ما خلق الخلق. ولذلك الله تعالى قال كما قال موسى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم أو أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، أو كما قال الله تعالى في الحديث القدسي. ولذلك الله تعالى خلق الخلق للعبادة، والعبادة هي التقرب إلى الله تعالى بما شرع من أعمالنا وأقوالنا ظاهرا وباطنا، وهي التي خلقنا الله تعالى لأجلها، والفائدة تعود لنا نحن، أما الله فهو المستغني. فمن لم يعبد الله فهو مستكبر، اللي ما يعبد الله ولا يطيع أوامر الله ويرد فرائض الله هذا مستكبر مهما قال، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، هذا مستكبر. فالذين لا يعبدون الله ولا يطيعون أوامره في كل صغيرة وكبيرة فهؤلاء هم المستكبرون. ومن عبد الله لكن أدخل معه وسيطا فيسمى مشرك، ومن عبد الله بغير ما شرعه الله فهو مبتدع، ومن عبد الله بما شرع الله فهو متبع. هذه أقسام الناس. ما واحد ما يعبد الله هذا مستكبر، ولا واحد يعبد الله ويحط مع الله شريك هذا مشرك، ولا واحد يعبد الله بغير ما شرع هذا مبتدع، ولا واحد يعبد الله بما شرع فهذا متبع. حديثنا اليوم عن أصول وضوابط صحة العبادة، كيف تكون إذا أن الله خلقنا للعبادة، كيف تصح عبادتنا. الله خلق الخلق ليعبدوه، طيب ما هي ضوابط صحة هذه العبادات؟ أعبد الله على مزاجي؟ أعبد الله على هواي؟ أعبد الله على ما يقول الناس؟ ما هي ضوابط صحة العبادات التي يقبلها الله تعالى؟ لما كانت العبادات ضرورة، لما كانت العبادات ضرورة يتقرب الناس بها إلى الله تعالى، ولا يمكن للناس أن يعرفوا بأنفسهم الطريقة الحقيقية التي أرادها الله تعالى أن يوقع العبادة فيها. يعني الله يقول صلوا، شلون نصلي طيب يا ربي؟ كيف نصوم؟ كيف نوحدك يا رب؟ من أنت يا إلهنا؟ هذه عبادات، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. طيب شلون نعرف العبادات؟ فلذلك أرسل الله الرسل في كل قرية وفي كل زمان وفي كل مكان حتى يوضحوا للناس طريقة العبادة. وأنزل عليهم الكتب كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما تركنا في أمة ولا في قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إلا أرسلنا رسول قلنا للرسول بلغ الناس وبين لهم كيف يعبد الله. قال الله ثم أرسلنا رسولنا تسرى رسول بعد رسول. بل أحيانا القرية الواحدة الله يرسلها ثلاث رسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إرجاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فحسبنا بثالث. ثلاث أنبياء ورسل لقرية صغيرة ما هي دولة إنما هي قرية. هذا كل لإقامة حجة الله على الخلق حتى الناس يوم القيامة ما يقولون يا ربي ما نعرف شلون نعبدك، ولا يقول الناس يا ربنا لما أدخلتنا جهنم، وإنما يقيم الله حجته على الخلق. فكل من جعل لنفسه خطة وطريقة غير طريقة الرسل فهو ضال، مثله مثل النصارى الذين علموا الطريق المستقيم فحادوا عنه. كل من جعل له خطة وطريقة يتعبد الله بها غير ما شرعه أنبياؤه فهو ضال مبتدع ولا يحق له أن يدخل الجنة، لأن هذه عبادات الله لا يقبلها. إما أن يكون داخل دائرة الإسلام فيعذب حتى ينقيه الله، وإن خرج من دائرة الإسلام فلا يدخل الجنة أبدا. قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما في أضل من هؤلاء اللي نصبوا أنفسهم يشرعون لأنفسهم هدى وطريقا غير طريق الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا إلى العبادة. العبادة تشمل كل حياتنا تسمى عبادة، فكل حياتنا عبادة. نحتاج أن نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. فالصلاة عبادة، والزكاة والصيام والحج، ومن أعظم أعمال العبادة أركان الإسلام الخمسة، وكذلك الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة هي من أنواع العبادة، كصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمماليك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر وقراءة القرآن وأعمال القلوب من الرغبة والرهبة والخشية والإنابة والانكسار بين يدي الله تعالى. كل ذلك من أنواع العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. هذه العبادات إذا ما تمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط اللي راح نذكرها ست قواعد نمشي بها إلى الله حتى الله يقبل عباداتنا، فعبادتك مردودة. عبادتك كلها بكل أشكالها التي ذكرناها من عبادات ظاهرة وباطنة كلها مردودة. لذلك كان السلف يتواصون بالتمسك بالأثر والسنة. عليكم بالسنة فإنها سفينة النجاة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. كان أبو بكر رضي الله يقول رضي الله عنه يقول السنة هي حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبله مع الله. قال عمر إن أصحاب السنن علوا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل يعني اتبعوا هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم والسنة، إن اقتصادا في سبيل الله خير من اجتهاد خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله قاله ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال ابن سيرين كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، كانوا يرون أنهم على طريق الجنة ما داموا متبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري السنة واتباعها والاعتصام بها نجاب من النار. قال الإمام الأوزاعي ندور مع سنة حيث دارت، دور مع السنة مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام إسماعيل الصابوني يرحمه الله قالوا من هدي السلف أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا عليه متمسكين من الدين المبين والحق العظيم. هكذا كان السلف رضي الله عنهم وكانوا الأئمة يدورون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا الآن إلى ضوابط هذه السنة المباركة، كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا. ست ضوابط حتى تكون عباداتنا صحيحة. الضابط الأول أن العبادات كلها توقيفية، توقيفية بمعنى لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يحق لكائن من كان يخترع عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أي كانت هذه العبادة. ما يصير تخترع نوع من العبادات تتقرب بها إلى الله إلا ما شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مجال في الدين للرأي، بل يكون المشرع هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر، امش على الطريق واتبع الذي أقوله لكم. وقال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تعالى عن نبيه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا أول ضابط من ضوابط العبادات، لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عند نفسه أيا كانت أنواع العبادات، أيا كانت القربات. ما يخترع عبادة من العبادات لابد أن يكون شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني الله يرد عليك ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منك أي عبادة من العبادات ما لم تكن مشروعة فهي بدعة ضلالة مردود على صاحبها. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني لصحة العبادات، لابد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي عبادة شابها شرك وشابها رياء فهي مردودة على صاحبها، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عبادة تتقرب فيها إلى الله، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من بناء مساجد، من خطبة جمعة، من قراءة قرآن، من جهاد في سبيل الله، إن لاحظت مدحة الناس وفعلت رياء الله رد عليك العبادة، يقول خذ عبادتك أنت مع الناس ما نبي. لابد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن خالط العبادة شيء من الشرك تركه الله سبحانه وتعالى ورده عليه. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. دخل مع الله غير الله رد عملك ولو كنت نبي، لا نقبل منك العمل، كما قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني فقط اعبد الله ولا تدخل مع الله غيره، خاصة إذا فهمنا في المقدمة ما هي العبادة. عبادة كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ويحبها ويرضاها، هذه العبادة، أقوالنا الظاهرة والباطنة مما شرعه الله ويحبه ويرضاه تسمى عبادة. فهذا الضابط الثاني، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ثالثا، حتى يقبل الله تعالى منك العبادة لا بد أن يكون قدوتك في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم المبين لها وكيفيتها، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد أن تكون العبادة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: نعم، يقول الله شرع الصلاة لكن شلون تصلي؟ صلي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله شرع الصوم لكن شلون تصوم؟ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله شرع الحجاب وأمر بالحجاب، كيف تتحجب؟ على ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى شرع الزكاة، كل أنواع العبادات، قلنا العبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الحجاب يبيل خطبة الحالة، حتى نتكلم عن الحجاب ومن يتفلسف على قضية الحجاب لا خطبة الحالة هذه. لكن ما يعبد الله إلا بما شرع على ترتيب الله سبحانه وتعالى يعبد ربنا، هذا الضابط الثالث. الشرط الثالث عشان تصح عباداتنا، أولا العبادات توقيفية، يعني الله الذي شرعها سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تكون هذه العبادات خالصة لله. ثالثا، أن تكون هذه العبادات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، فهو الأهم، هذا الأهم ما في الموضوع وزبدة الموضوع. رابعا، في العبادات لابد أن تكون هذه العبادات محدودة، أو حددت الزمان والمكان والجنس والكيف، فالزيادة في أي واحدة من هذه الخمسة تدخل العبادة في البدعة. فلا يجوز للإنسان أن يزيد في العدد، ولا أن يزيد، ولا أن يغير الزمان، ولا أن يغير المكان، ولا أن يغير الجنس، ولا أن يغير الكيف. كل العبادات يوقعها كما هي. أشرح، لا يجوز للإنسان في العبادات أن يغير في عددها. فالله تعالى شرع صلاة الظهر 4-4، صليها 3 صلاتك باطلة، صليها 5 صلاتك باطلة. لا يجوز التغيير في العدد. شرع الله تعالى السعي بين الصفا والمروة 7 تسعى 7، تتعمد 9 ثمان يبطل عملك. لابد أن تلتزم بالعدد، لا يجوز العدد، لا يجوز الزيادة ولا النقص، لا زيادة ولا نقص. تتعمد توقع السعي 6 أشواط عمدا يبطل سعيك. تتعمد تصوم رمضان 27 يوم يبطل صومك. تتعمد تصوم رمضان 31 يوم يبطل صومك. لابد من الالتزام في العبادات 5 أشياء. 1 العدد، تلتزم بأعدادها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر 2-2، صليها 1 باطل، صليها 3 باطل. صلاة المغرب 3-3، صليها 4 باطل، صليها 2 باطل. الالتزام بالأعداد في كل العبادات كما شرع الله تلتزم في الأعداد، هذه 1 لابد أن تلتزم بها في عددها. 2، ولا يجوز التغيير في زمانها، لا يجوز التغيير في أزمنة العبادة. يعني لو صليت الفجر قبل وقتها باطلة، ولو صليتها بعد وقتها تعمدا يخشى أن ترد عليك هذه الصلاة، لأن الله جعل لها وقتا معينا. لو تروح تحج الآن حجك باطل، لأن الله جعل للحج زمانا، هذا تغيير في الزمان. لو صمت رمضان في شهر صفر صومك باطل، لابد أن تصوم في رمضان. فالله تعالى جعل للعبادات عددا وجعل للعبادات زمانا، لا يجوز الزيادة، التقديم ولا تأخير في الزمان. ولذا الله تعالى قال عن الكفار في الجاهلية، قال إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء كانوا يؤخرون الأشهر الحرم، مرات يجزونها جدام مرات يرجعونها. إذا جاء الموسم وقف واحد من العرب مشهور فيقول أنسأت لكم الأشهر الحرم، رجعتها شوية أو جزمتها فخليت لكم الأشهر الحرم بدل ما تكون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، تزيتها شوية أمام ورجعتها في الخلف. فقال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هذا شغل كفر. فالله سبحانه وتعالى هو المختص بتحديد الزمان، فالتقديم والتأخير في الزمان يطيحك في البدعة وفي رد العبادة عليه. هذا 2. 3، التغيير في المكان، التغيير في المكان يرد العبادة عليه. لابد أن توقع العبادة في مكانها. فلو حجيت في لندن عبادتك باطلة، لازم تروح مكة. ولو حجيت في استراليا حجك باطل، لابد أن تذهب إلى مكة. ولو وقفت في مكة في غير عرفة فما وقفت في عرفة، لابد تروح توقف في عرفة. ولو سعيت نفس مسافة البسعة 6 كيلو أو 5 كيلو 800 متر، هذه مسافة البسعة 7 أشواط، لو مشيتها برا مكة فسعيك باطل. لازم تسعى بين الصفا والمروة تحديدا للمكان. ولابد أن تطوف حول البيت اللي موجود هناك. الله تعالى جعل هذا البيت، الطوف حول البيت فيه آيات بينات عشان لا تضيعونه، مقام إبراهيم هذا البيت لا تضيعونه. لابد تطوف في هذا المكان، هذا تحديد المكان. الله تعالى حدد الأمثلة، قبلة، الله حدد القبلة. ألا لو تعدد قبلة ظهرك متعمد وتروح تصلي غربا أو تصلي شرقا والقبلة عندك غربا جنوبا، لو تصلي شرقا صلاتك باطلة إذا أنت متعمد، لأن لابد من التوجه إلى القبلة. هذا مكان الله تعالى حدد اتجاهها ومكانها. فالتغيير في العدد والتغيير في الزمان والتغيير في المكان يجعل العبادة باطلة. هذا الله حدد للناس العدد والزمان والمكان. 4، حدد الله للناس الجنس، جنس الشيء، فالتغيير في جنس الشيء يوقعه باطل. واحد يقول أنا ما أبي أضحي، الله شرع للناس يضحون، أضحي ضحي فيه، ضحي في بهيمة الأنعام، ضحي بالأغنام، خرفان، إبل، بقر، قال بضحي بخيل، كيف؟ ما تقبل منه لأنه غير الجنس. قال بضحي بغزلان، ما يصير، غيرت الجنس. الله تعالى جعل لك جنسا خاصا تأتي بهذا الجنس أو هذا النوع الذي تأتي به. نفس الشيء الهدي للحجاج، أرادوا أن يذبحوا الهدي، يذبحوا الهدي الذي أعطاهم الله بهيمة الأنعام. نفس الشيء الفدية، إذا أراد الإنسان أن يفدي يفدي بما شرعه الله بالجنس المشروع، لا تغير الجنس. تغيير الجنس والنوع الذي شرعه الله يرد عليك العبادة. أخيرا الكيف، التغيير في الكيف يرد عليك العبادة. فلو صليت على غير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبل صلاتك، لو حجيت على غير حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل حجك، لو صمت على غير صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صومك. ولذلك القاعدة الرابعة في قبول وصحة العبادات أنك توافق الشرع في الزمان والمكان والجنس والكيف والعدد. لازم خمس أشياء تمشي مع الشرع، وإلا تكون عبادتك مردودة وتصير مبتدع. فلذلك الذين يبتدعون الشرائع وأعمال إن يتبعون إلا أهواهم قد خطوا لأنفسهم طريقة مبتدعة كالنصارى ضالين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إذا ما تمشي على ترتيب الله بالجنس والكيف والزمان والمكان والعدد فأعمالك مردودة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني ما راح نقبل منه ونرد عليه عمله. إذا لابد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس في ضوابط قبول العبادة، وهي ست ضوابط. الخامس في ذلك لابد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله تعالى، أن يقوم العبد بهذه العبادة تذللا لله تعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما نقول مثل ما ينقل عن طبع العدوية وولاة الصوفية عبدنا الله لا خوفا من ناره ولا حبا في جنته وإنما عبدناه شوقا إليه، هذا كلام باطل ما يصلح. إنما يسارعون إلى الله رغبا ورهبا، نخشى من ناره ونرجو جنته سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، نرجو رحمة الله ونخف من عذاب الله، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هكذا نمشي إلى الله بجناحي الخوف والرجاء. لا بد أن تكون وأنت تعبد الله تخاف من عذاب الله وترجو جنة الله، تخاف من ألم، تخاف من النار وترجو الجنة، تخاف من العقاب وترجو الرحمة. هذه القاعدة الخامسة في سلوك العبادة، أن تكون العبادة قائمة على التذلل وعلى المحبة وعلى الانكسار. لا تأتي بالعبادة مرغما، ولا تأتي بالعبادة مكرها، ولا تأتي بالعبادة وأنت غير مقتنع، وإنما تقع العبادة من العبد وهو محب لله سبحانه وتعالى، متقرب شاكر له، ذاكر لنعمة الله عليه، يرجو ثواب الله ويخشى إلى عذابه. السادس والأخير من قواعد طبعا ومن علامات المحبة أن يتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني دليل حبك لله في القاعدة الخامسة أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. السادس أن العبادات لا ولن تسقط عن المكلف العاقل أبدا من الحياة إلى الممات. هذه القاعدة السادسة، أن يعلم العبد أن العبادة لا تسقط عنه من الحياة إلى الممات، ما دام الإنسان عاقل وبالغ ومكلف فالعبادات معه من الحياة إلى الممات، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من الحياة إلى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد الله إلى أن تصل إلى الموت فاستمر على هذه العبادة. ما في عبادة تسقط على الإنسان أبدا، استطاع نعم لكن سقوط ما تسقط. الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، لكن على استطاعة. اللي ما يقدر يصوم عليه أن يعوض، اللي ما يقدر يحج ما يحج، اللي ما وجبت عليه الزكاة ما يزكي، لكن لا تسقط العبادات أبدا. ولا يسقط على الإنسان حرمة الزنا، ولا يسقط على الإنسان بر الوالدين، ولا يسقط على الإنسان إحسان الخلق. العبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فلا يسقط عنك أبدا مهما بلغت من سن أو منصب هذه العبادات والتقرب إلى الله ما دام عقلك معك. إذا أنت تعبد الله حتى يأتيك اليقين، حتى تموت وأنت تستمر في عبادة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقد أوصى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالاعتصام بكتابه، وبين الله سبحانه وتعالى أن طريق النجاة إنما هو طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو طريق الله الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى طريقا غيره. فمن تكبر عن الله فهو مستكبر، ومن عبد مع الله غيره فهو مشرك، ومن عبد الله بخطة وطريقة بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله بالطريقة التي شرع على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي ذكرناها وأعيدها للفائدة، أنها العبادات توقيفية، وأن تكون العبادات خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قدوتك في كل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه العبادات محدودة الكيف والكم والزمان والمكان والعدد وتلتزم بذلك، وأن هذه العبادات لا تسقط عنك من الحياة إلى الممات، وتكون هذه العبادات مبنية على الخضوع والتذلل والمحبة. من سلك هذا المسلك قبل الله سبحانه وتعالى منه عمله، ومن حاد عن ذلك فهو مبتدع، ولو ادعى أنه متبع لسنة فهو مبتدع، كما قالوا: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا تنال به زلفا وتنجو من النار فدن بكتاب الله وسنة التي أتت عن رسول الله من نقل أخياري. إذا أردت لنفسك مذهبا وطريقة فالتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نقوله حتى لا يتفاجأ الإنسان يوم القيامة إذا قدم بين يدي الله وقد رد الله عليه عمله لأنه عبد الله بغير ما شرع. وهؤلاء الله تعالى بينهم في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيظنون أنهم قد أحسنوا صنعا، لكن الله تعالى رد عليهم أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين، وأن يجعلنا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين المرضيين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.